بإذن الله. فما راء كمن سمع، ومن سمع من الرجل ليس كمن حدث عنه فيقف على ضلالاته بنفسه. وقد هيأ الله له، ويا لله العجب، شابا فاضلا نحسبه كذلك إن شاء الله، أفضى إلى الله كما بلغني، صار إلى ربه في السودان، فانبرى له في هذا الجانب، ورد عليه بكتاب سماه لكم شيخنا في محاضرة سابقة الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول، أو في الرد على الترابي شاتم الرسول. وقد توفي صاحبه كما بلغني قبل سنتين أو ثلاثة، أسأل الله أن يغفر له وأن يرفع بسبب كتابه هذا درجته في الجنة بسبب ما ذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءني ولله الحمد هذا الكتاب فأريكم إياه، صور ووصلني من السودان حتى ترون. الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول، فتى سوداني يقلبه الله فيرد على هذا الرجل المبطل الذي يسمى بالزعيم الإسلامي والداعية الإسلامي ووراء الحكم الإسلامي في السودان. وبعض الكلام المنقول في هذا الكتاب المذكور في بعض صفحاته موجود مسجل عندي في أشرطة الكاسيت من محاضراته في الجامعات في السودان وفي اللقاءات التي حصلت له مع من اجتمع بهم. فكلامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم رماه أولا في عصمته عليه الصلاة والسلام، ليتمكن بعد ذلك من الوصول إلى هدفه، وهو التشكيك والطعن في بعض الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، حيث يأخذ ما طاب له منها ويرد ما طاب، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغلط، وما دام والحال منه صلى الله عليه وسلم هذا فكلامه حينئذ ليس بوحد وليس بمعصوم فيه، فيحق لنا أخذه ويحق لنا رده. فاسمعوا عبارته وهي مسجلة باللهجة العامية، وأستميحكم في هذا عذرا، فقد نقلها صاحب الكتاب الصارم المسلول بلهجته العامية، وأنا لا أعرف اللهجة العامية السودانية، لكن تقريبيا، ولو كان معنا بعض الإخوة السودانيين فليصححوا، فهم أبناء البلد وأعرف بها، فشيخنا الشيخ محمد أمان عاش في السودان ويعرف لهجتهم، أما أنا فلا أعرفها، فاسمحوا لي أن أتطفل، لكن هذا النص هكذا موجود. يقول: بتفتكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ستضحكون، اسمعوا الكلام، وهذا عصر المضحكات المبكيات المفجعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: بتفتكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصله ما ممكن يغلط ولا يمكن، وأنه نسي في حياته حاجات كثيرة، حاجات في صلاته هكذا في الشريف، حاجات في صلاته وفي قرآنه، وما بعرف نسي وصلحوه، يعني عدل له الصحابة رضي الله عنهم، وما بعرف نسي وصلحوه في الجراية وغيرها، وبعدين غلط في اجتهاده في الدين، خلي الدنيويات. هكذا بحرفه: وإن أردتم الكتاب هذا فلا مانع عندي من أن أترك عند أحدكم صورة أو ينتدب معي فأعطيه إياها من هنا فتداولونها، وإن متعني الله في البقاء إن شاء الله تسمعون هذه الأشرطة. بتفتكروا أن الرسول ما ممكن يغلط؟ لا، يقول ده غلط، وغلط في حاجات كثيرة، في قراءته، في صلاته، في قرآنه، وصحح له الصحابة رضي الله عنهم، وغلط في اجتهاداته في الدين، حتى في الدين غلط، خلي الدنيويات. ايش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ إساءة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قيل هذا الكلام بأسفه الخلق وأحق الخلق وأكثرهم تسلتا من الالتزام بالشريعة الإسلامية وأسمعته إياه لفكك على وجهك. هل تفتكرون شخصا يرى بهذا الكلام؟ أسألكم بالذي لا إله غيره حتى الذين لا يلتزمون بالشريعة الإسلامية حق الالتزام، هل يرضوا بهذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يرضون به أبدا. فكيف بهذا الداعية الزعيم يقول هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشريط موجود، الرسول ما بيغلط، لا يغلط، ما هو معصوم يعني. طيب في أمور الدنيا يتكلم، فإن أصاب فبها، ما أصاب أنتم أعرف بأمور دنياكم، لا يعيبه حينما لا يكون في ذلك وحي من الله، ما يعيبه، بل يصحح بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إذا كانت وجهة نظر من الوجهة البشرية ليس فيها وحي. أنتم أعرفوا أو أعلموا بشؤون دنياكم كما في صحيح مسلم في حديث التأبير، تأبير النخل. لكن إذا كان الشرع عن الكلام عن رب العالمين جاء به الروح الأمين على قلبه بلسان عربي مبين، يتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ وإذا سهى في صلاته أو في قراءته، يا أيها الدكتور أتظن أن هذا عائد إلى مسألة العصمة؟ لا، إنما هذا للتشريع ولأجل أن يسن لنا صلوات الله وسلامه عليه، فيسهو في صلاته ثم يشرع سجود السهو، يسهو في كذا فيشرع كذا، في القراءة يغلط فيفتح عليه ثم يقول هل لا فتحت على إمامك، فيشرع للناس الفتح على إمامهم إن أخطأوا. إنما قد جاء هذا في حديث وإن كان فيه كلام، إنني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع. فهل يا أيها الدكتور يا خريج السربون تعرف هذا الكلام وهذه الأحاديث؟ لا يعرفها ولا يعلمها. هكذا من السربون في جماعات الثورات، ثم بعد ذلك جعل من نفسه إماما حاكما حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يتكلم في عصمته صلى الله عليه وسلم وأنه يعمل الآثام ويعمل الجرائم إذا كانت صغيرة إلى غير ذلك. وهذا من كلامه موجود عندنا مسجل، ونقله صاحب الكتاب من الشريط والتزم وأرخ ذلك بالأشهر وبالأيام وبالأعوام التي قيلت فيها هذه المحاضرات وأمكنة المحاضرات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول لكم باللهجة السودانية طبعا، والشكوى لله، اصبروا علي اللي لا بكون سوداني وانا ما اعرف، يقول باللهجة السودانية. اما النبي بعد النبوة بيقول لكم كان لا ينسى، بيقول لكم كان ما بيذنب، اذنب، القرآن قال اذنب، بيقول لكم ما غلط، ما بيغلط، القرآن غلطه. وهكذا بهذا الاسلوب بصوته يتحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي اسلام وأي إيمان يملي على صاحبه هذا الكلام؟ أسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، فيتدارك ما بقي من عمره بالتوبة، أو يريح المسلمين من شره ومن أمثاله. هذا كلامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اسمعوا كلامه أيضا في مسائل أخلاقية كما يقول غلق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسخر بعد ذلك برسول الله أو بالذين يعتقدون هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول في المسائل الأخلاقية، يقول عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم واقترافه لبعض الصغائر، قال ولا إيه تقول، يقول بكلام العامي يقول ولا ايه تقول في القرآن في العمل الأنبياء دول؟ يعني ماذا تقول في القرآن في الذي عمله الأنبياء هؤلاء والرسول ذاته؟ قال له الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتوب الله عليك، هكذا العبارة عنده. ثم وكان الرسول يستغفر، يستمر في شرح الآية، يقول الله قال للرسول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم يقول وكان الرسول بيستغفر، يستغفر من ايه؟ من الصلاة؟ ها 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 ها، وهذا بصوته وصوت الجماعة حوله في هذا الشريعة، ونقلها صاحب الكتاب هكذا. يعني إذا كان الرسول عندكم ما يغلط ولا يرتكب الجرائم والآثام الصغائر، ليش يأتي القرآن يقول له استغفر واستغفر لذنبك للمؤمنين والمؤمنات، ويقول له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ المسكين ومن كان على شاكلته لا يعلم تخريج أئمة الإسلام من أهل الشريعة بهذه الآيات وهذه الأدعية التي ورد فيها الاستغفار عنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم بتوجيههم لها. إن توجيه أئمة الإسلام وعلماء الإسلام بهذه الآيات ولأمثالها من الأحاديث التي فيها الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم توجيهات متعددة، منها أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليشرع لأمته عليه الصلاة والسلام. والثاني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحرص على الاستغفار، كما في حديث أنس وأنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استغفر الله وأتوب إليه، أكثر من 100 مرة، أنه حينما يقول ذلك مع أن الله قد عصمه، فغيره ممن لم يعصمه الله ولم يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أولى بأن يلزم الاستغفار. وأيضا من التوجيهات لهذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة في الأدعية والاستغفار عنه صلى الله عليه وسلم أنه إنما فعل ذلك تحريضا لأمته على ملازمة الدعاء والاستغفار. وتوجيه رابع أنه صلى الله عليه وسلم إنما أكثر في هذا الباب وحث على ملازمته، وعقد لهذا بعد ذلك الأئمة الكتب فجمعوا فيها ذكره صلى الله عليه وسلم واستغفاره عليه الصلاة والسلام، إنما فعل ذلك ليبين لهم أهمية الاستغفار. هذه 4 توجيهات وجه بها أئمة السنة مثل هذه الآيات والأحاديث، وأن الرسول إذا عوتب يقلع عما وقع فيه من خطأ، ولكن لا يقال معه بهذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام. فما هذه السخرية وما هذا الاستهزاء وما هذا التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلامه في هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والكتاب هذا كله في هذه المسألة، الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول، كما ترون من عنوانه، وقد أحسن رحمه الله تعالى فقد غارع في عنوانه عنوان شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي تعرفون. فالكتاب كله في هذا، وأدعو الكلام وإنما أكتفي بمثل هذا النموذج في هذه المسألة وهي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك حق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، انظروا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، رضي الله عنهم ورضوا عنه، سابقون سلفوا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم بسبب فعلهم الجميل ونصرتهم بهذا الرسول الجليل ونشرهم لهذا الدين العظيم وتضحيتهم في سبيل ذلك بالمهج والأرواح والأبناء والأموال. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين رضي الله عنهم جزاؤهم عند التراب التهكم بهم والحط من شأنهم ورميهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في الأشرطة، ونقل ذلك عنه أيضا صاحب هذا الكتاب وتكلم على ذلك وبين هذا غاية البيان فرحمه الله تعالى. وأقتطف لكم موضعا أو موضعين. اسمعوا، أجمع أئمة الإسلام خلا الرافضة، قاتلهم الله عليهم من الله ما يستحقون، على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله لهم ولا يسأل عنهم في هذا الباب، وكلما رووه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توقف الأمر فيه على جهالة الصحابي فإن هذا لا يضر، وكما هو معروف ذلك ومبسوط في كتب مصطلح الحديث وعلوم الرواية علوم الدراية. يأتي الترابي بضوابط للرواية وجرح وتعديل سربوني فيدخل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت المجهر ويجعلهم قابلين للجرح والتعديل وللتزكية والتكذيب والأخذ والرد. اسمعوا، شروطه في أخذه للحديث عن الصحابة، يقول في شريط الله في محاضرة ألقاها في عام 1398، كم لها اليوم؟ 98، يعني 14 سنة ولا لا؟ الآن نحن في 412، خلونا 13، خلوه يعني 12 سنة مضت وعندك سنتين إلى 414 عاما. هذا الكلام مسجل عليه منذ 14 عاما. يقول في محاضرة له ألقاها في هذا التاريخ في دار حفظ القرآن الكريم بالسودان بعنوان قضايا فكرية وأصولية، قال فيها: إذا رأينا أن نأخذ من كل الصحابة، يعني الرواية، أو لا نأخذ، نأخذ أو لا نأخذ، ماذا يقول؟ إذا رأينا أن نأخذ من كل الصحابة أو لا نأخذ، نجي نعمل تنقيح جديد. عنده تنقيح جديد؟ أي نعم، نجي نعمل تنقيح جديد. طيب ماذا فتح الله به عليك هذا التحقيق والتنقيح؟ يقول، نقول باللهجة العامية: الصحابي إذا روى حديثا عنده فيه مصلحة، شوف الجرح والتعديل الجديد وشروط الرواية السربونية، يقول الصحابي إذا روى حديثا عنده فيه مصلحة، فيه ها لقوى السودانيين، يقول عنده فيه مصلحة نتحفظ فيه ونعمل رواية الدرجة ضعيفة جدا. تمام، الصحابي إذا روى حديثا عنده فيه مصلحة نتحفظ فيه ونعمل رواية الدرجة ضعيفة جدا، وإذا روى حديثا ما عنده فيه مصلحة نأخذ حديثه بقوة أكثر. ما شاء الله، طيب أخذته بقوة أكثر، لكن في أي درجة عندك يا أيها القوم؟ هل هو في قوة الحسن ولا في قوة الحسن لذاته أو لغيره، أو الصحيح لذاته أو لغيره؟ شوف نعمله، يقول في قوة أكثر أو نأخذه بقوة أكثر. ثم ويمكن، اسمعوا الأدهى من ذلك، ويمكن تصنيف الصحابة مستويات معينة في صدق الرواية. شوف، ممكن تصنيف الصحابة درجات معينة في صدق الرواية، يعني فيهم الصادق وفيهم الكاذب. نبرأ إلى الله من هذا، ثم نبرأ إلى الله ممن قاله واعتقده، ثم نبرأ إلى الله ممن قاله واعتقده، نبرأ إلى الله ممن قاله واعتقده. قال الرازي أبو زرعة أو أبو حاتم، نسيت الآن، قال حينما تكلم على الرافضة وطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الذين نقلوا إلينا القرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد هؤلاء تجريحهم، وإنما أراد هؤلاء بطعنهم فيهم تجريحهم ليسقطوا القرآن، فهم الذين حملوا إلينا القرآن، فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق. وهذا الكلام جعله أئمة المصطلح من ذلك العصر إلى الآن مفتاحا يفتحون به باب عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يأتينا الخريج السربوني بمصطلح سربوني جديد يدخل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مجهر التصديق والتكذيب في الرواية. ثم اسمعوا بعد ذلك يقول، وهذا الكلام أيضا مسجل، يقول معترضا على من يرى عدالة الصحابة لما تكلم عن كلام البخاري في صحيحه رضي الله عنه عن عدالة الصحابة، يقول بالحرف، يقول معترضا على من يرى هذا الرأي، يقول كل الصحابة عدول؟ ليه؟ يعني الرجال ما هو بموافق، كل الصحابة عدول؟ ليه؟ يعني في اعتراض عنده على عدالة الصحابة كلهم، ما هم كلهم عدول، يعني عنده ناس عدول وناس ما هم عدول. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أيضا يرى في هذا الشريط أيضا أنهم يكذبون. واسمعوا إلى العجب، وإنما أتي فيه من عجمته فهو لا يفهم لغة العرب. اسمعوا بماذا يستدل على كذب الصحابة، نبرأ إلى الله من هذا. يقول حينما تكلم ويرى أن الصحابة يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس ده كم مرة قال كلام كده ذروه، يعني ضغطوه. ابن عباس، يقول ابن عباس ده يعني كأنما هو ابنه أو رجل من الشارع أو من عوام المسلمين استقط ابن عباس ده. أتدري من تتخاطب؟ تتخاطب مع حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن. لكن كما يقال ليس بعد ذاك الكلام من ذنب أجرا منه، كلام في عقيدة الإسلام، كلام في رسول الإسلام. فالصحابة لا غرابة أن يتكلم فيه رضي الله عنهم. اسمعوا، يقول ابن عباس ده كم مرة قال كلام كده ذروه، يعني على ما يقولون عندنا رصوه أو ضيقوا عليه أو إلى غير ذلك من اللهجات العامة التي تعرفونها، ذروه. في الآخر كده قال ما قال الرسول في الحقيقة، يعني سألوه هل هذا الكلام سمعته أنت من رسول الله، معنى كلامه هل هذا الكلام أنت سمعته من رسول الله؟ يقول الصحابة الذين سمعوا ابن عباس، يقول قال كلام كم مرة قال كلام كده ذروه، يعني الذين سمعوه ضيقوا عليه. فقالوا له إيش؟ يقول في الآخر كده قال ما قال الرسول في الحقيقة، كلمني الفضل بن العباس. يرى هذا كذبا، يعني رواية الصحابي عن الصحابي يراها كذبا، وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. هذا عراقي سربوني جديد، ليس بعراقي محدث ولا بعراقي عالم فقيه ولا بعراقي متمكن في الشريعة، هذا عراقي سربون الزمان، عراقي السربون هكذا يقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواصل كلامه فيقول مستدلا على أيضا كذب ابن عباس رضي الله عنهما، هكذا يرى هذا الرجل ابن عباس كذابا. يقول بعد الكلام الذي سبق أن سمعتم، يقول وبعدين، هذا باللهجة العامية، وبعدين مرة يقول الرسول أحرم وتزوج ميمونة وهو محرم ويطلع غلطان، يعني إيش؟ يعني يكذب في هذا، يعارضه الصحابة. واسمعوا أكثر من هذا مما يفسر هذا الكلام، يقول وهذا مسجل أيضا في هذه الأشرطة، يقول مستدلا على أن الصحابة فيهم الكاذب، يقول الصحابة، كانت السيدة عائشة يقول تناقشهم، السيدة عائشة ما كانت تناقش الصحابة؟ وتقول كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة لما نقل إليهم بعض الأخبار عن البعض فسمعوها واستغربوها قال بعضهم لبعض كذب فلان. تعرفون كذب في لغة العرب عند أهل الحجاز؟ كذب بمعنى أخطأ، وهذا مدون في لسان العرب الفصحاء في هذه الجزيرة حينها. كذب أبو السنابل، كذب فلان، كذب فلان، هذا موجود في كلامهم، يريدون بالكذب الخطأ لا الكذب، هذا الذي يعرفه الترابي. لكن لعجمته ولكونه بينه وبين جزيرة العرب برزخا، بينه وبينها البحر، ولم يكلف نفسه الوقوف على اصطلاحات العرب في لغاتهم ولهجاتهم في جهاتهم، حمل هذا الكلام منهم على الكذب الحقيقي الذي نعرفه نحن، وهو القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أو المتحدث عامة ما لم يقله. فيستدل بتخطئة عائشة رضي الله عنها وبتخطئة بعض الصحابة للبعض الآخر وقولهم كذب فلان، يعني أخطأ فلان، ويقولها ويستدل بها بمعنى كذب فقال ما لم يقله ذلك المتكلم أو الحافل الكلام عنه، ويستدل بهذه المغالطة على كذب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كما هو في الشريط نقله صاحب هذا الكتاب الصارم المسلول بحروفه في الصفحة الثامنة. طيب، هذا رسول الله وهؤلاء أصحابه متهمون في الرواية. معنى هذا الكلام الصحابة يضعون على رسول الله الأحاديث، إذا اشتهى الإنسان منهم شيئا طيره حديثا إذا كانت له فيه مصلحة. أليس هذا معنى كلام الرجل؟ أليس معنى هذا كلامه؟ إذا روى حديث عنده فيه مصلحة، يعني صار مثل أهل البدع والأهواء الذين إذا رووا حديثا يؤيد بدعتهم ونحلتهم رده علماء السنة ولا يقبلونه منهم. لماذا؟ لوجود رائحة التهمة، كالشيعة الرافضة حينما تضع الأحاديث في فضائل أهل البيت. لماذا؟ لتؤيد مذهبها فيرد. الخوارج في تأييد مذهب يرد. الجهمية كذلك، الصوفية الوضاعون كذلك، كلما أيد المبتدع في روايته في نحلته من الرواية فإنهم يردونه، وإن كان صحيحا يقبلونه من الطريق الأخرى ممن ليس بمتهم بهذه النحلة. هذا الرجل يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين يضعون من الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هواهم وينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتمشي بذلك مصالحهم. كبرت كلمة خرجت من فيه إن قال إلا كذبا وزورا وبهتانا. اسمعوا العجب أيضا، القرآن الكريم أنتم كلكم على ضلال، لأنكم ما عرفتم القرآن إلا من التفاسير المعروفة، ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، ابن مردوية، عبد بن حميد، ابن المنذر، وغيرهم من علماء الإسلام الذين فسروا هذا الكتاب العزيز. هذا الكتاب وهذه التفاسير التي شرحته، حتى التي شرحت بالآثار كابن جرير والبغوي وغيرها وغيرها، هذه التي شرحت القرآن بآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هذه متكلم فيها. فاسمعوا كلامه على هذا الأمر وهو مسألة التفسير للقرآن العزيز، حيث يقول في صحيفة 25 من تجديد الفكر الإسلامي هذا الكتاب، يقول وعلينا أن ننظر في الصحيفة 25، يقول وعلينا أن ننظر في أصول الفقه الإسلامي، وفي رأيي أن النظرة السليمة لأصول الفقه، هذا في صحيفة 25 من تجديد الفقه الإسلامي، في رأيي أن النظرة السليمة لأصول الفقه الإسلامي تبدأ بالقرآن. تتطاول حتى على القرآن. تبدأ بالقرآن الذي يبدو أننا محتاجون فيه إلى تفسير جديد. طيب واصل الكلام مع الترابي. إذا قرأتم التفاسير المتداولة بيننا تجدونها مرتبطة بالواقع الذي صيغت فيه. كل تفسير يعبر عن عقلية عصره إلا هذا الزمان لا نكاد نجد فيه تفسيرا عصريا شافيا. رأيتم القرآن الكريم تفسير ابن جرير لعصره يعالج مشاكله. ماذا في تفسير ابن جرير غير الكلام على القراءات والتوجيه وسوق الأحاديث أو سياق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وأمة الإسلام؟ ماذا في تفسير ابن جرير؟ وعبد بن حميد كذلك، وابن أبي حاتم كذلك، وابن مردوية كذلك، وابن المنذر كذلك، والبغوي كذلك، وجمع كثيرا منها عبد الرزاق كذلك، وجمع كثيرا من أقوال هؤلاء المنتشرة في كتبهم. السيوطي في كتابه المطبوع بين أيدينا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ماذا في هذه الكتب من تفسير لكتاب الله عز وجل؟ هذه التفاسير أثرية أو جامعة بين الرأي والأثر، هذه صيغة لزمان انتهى وصيغة بعقلية تتناسب مع ذلك العصر. أما هذا العصر فلا يوجد فيه تفسير يشفي، ولهذا نحتاج عند الترابي إلى تفسير للقرآن الكريم تفسير جديد. أنا أظن أن التفسير الجديد هو الذي يعكف عليه الغزالي، سيأتي فيه بالعجائب، فإن الغزالي قد ضمه لقاء بالترابي وأثنى عليه في بعض ضلالاته هذه، وقال له بالعامية: يا ابني ده أنت قلت اللي في نفسي ما كنت بستطيع أقوله. شفتم؟ إن الطيور على أشكالها تقع. الترابي قال الذي في نفس الغزالي، لكن الترابي شجاع، الغزالي ما استطاع. فأنا لا أظن إلا أنه سيخرج تفسيرا يوافق العصر ويشفي رغبة الترابي ومن كان على شاكلته. هذا القرآن العظيم يحتاج إلى تفسير يفي بالعصر. كتاب الله يفسر بعضه بعضا، سنة رسول الله تفسر كتاب الله، أحاديث أصحابه رضي الله عنهم وأقاويلهم وآثارهم تفسر كتاب الله، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل وعرفوا الوحي ولغة العرب. وأنتم تعرفون التفسير ومراتبه بماذا يفسر أو لا ما فسر به القرآن، القرآن ثم بعد ذلك الحديث ثم بعد ذلك أقوال الصحابة ثم لغات العرب إذا كان الألفاظ تحتمل هذه المعاني. الرجل هذه التفسيرات كلها لا تكفي لهذا القرآن، ولا بد من تفسير جديد. وتريدون أن تسمعوا عجبا؟ اسمعوا، لو كنتم في رجب قلت عش رجبا ترى عجبا. اسمعوا العجائب. الترابي يجيز للمسلم أن يبدل دينه إلى النصرانية، هكذا يجيز الترابي للمسلم أن يبدل دينه إلى النصرانية، لا إكراه في الدين عنده. حديث رسول الله من بدل دينه فاقتلوه لا يعرف الحديث. اسمعوا ماذا يقول. يقول يجوز للمسلم أن يبدل دينه كما أنه يجوز للمسيحي أن يفعل ذلك، وهذا موجود مسجل ونقله عنه أيضا صاحب الصارم المسلول في الصحيفة 12. يجوز للمسلم عند الترابي أن يبدل دينه إلى المسيحية، إلى اليهودية، إلى الهندوكية، إلى الهندوسية، إلى أي نوع من أنواع الوثنية، بوذية أو كانت أو غيرها أو غيرها، المهم يجوز له أن يبدل دينه. الدليل القياس المنكوس المنحوس، كما أنه يجوز للمسيح أن يبدل دينه، ما كأنه عرف ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وما كأنه عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يعرف هذه الأحاديث. ممكن هذه الأحاديث عندهم الروايات بعض الصحابة المتهمين، ربما هذه من آخر الجرائم التي تتصور أن يبدل المسلم دينه إلى النصرانية أو إلى أي شيء آخر، عافانا الله وإياكم من ذلك. الترابي وموقفه من الغناء والموسيقى والرقص، يا سلام، زعيم إسلامي داعية يقف وراء الحكم الإسلامي يجيز الرقص والموسيقى والغناء. لا تستغربوا هذا، فله كتاب بارك الله في الجميع بعنوان ماذا؟ الدين والفن، الرجل مع الفنانين، أيضا مع كل قوم ضرب بسهم مع الفنانين، أيضا عنده في هذا وجهة نظر، وله فيه أيضا كلام يبينه ويشرحه ويفصح عنه، فيقول في هذا الكتاب الدين والفن في صحيفة 106 إلى 107، يقول اسمعوا أنا سأكتفي من الآن فصاعد بقراءة النصوص فلا بأس، يقول فلا بأس بالرسم تصويرا وتمثيلا للشخوص، شوف تصوير وتمثيل مجسمات وبالأيدي لا بأس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين، لعنة الله على المصورين، لعنة الله على المصورين، ويقول كل مصور في النار، وحرم كذا وكذا والربا ولعن المصور، ويؤمر يوم القيامة المصور بأن ينفخ في كل صورة صورها روحا وليس بفاعل أو وليس بنافخ، إلى آخر الأحاديث التي وردت في التحذير من التصوير، والكلام المعروف بين العلماء فيه في مسألة ما لا ظل له، هذا الكلام في النقش والتمثيل أغلب أنواع التصوير التي لا كلام فيها. يقول ولا بأس في صحيفة 106 ولا بأس بالرسم تصويرا وتمثيلا للشخوص والأشياء والمشاهد، إلى أن قال ولا بأس بالكلام الطيب الجميل شعرا ملحميا أو دراميا أو غنائيا ولا بالنثر خطابيا أو قصصيا أو غير ذلك إلا ما يحتوي باطلا. هذا خلوه يمشي، اسمعوا، يقول ولا بأس بالفن المسموع المرئي غناء أو رقصا أو موسيقى. ترون الكتاب ولا لا؟ الدين والفن، فجاءنا بهذا الدين الفن، لا بأس بهذا، لا بأس عنده بالفن المسموع، يعني الأغاني، لا بأس بالفن المسموع والمرئي غناء أو رقصا أو موسيقى. واسمعوا بعد ذلك الاحتراز البارد المنحط، إلا أن يؤدي إلى محظور من الأخلاق. يا شاء الله، إذا بدك ترقص أنت مع الجماعة وش تبي تسوي؟ ماذا ستعمل؟ هالعوام الآن إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشينة أهل البيت إيش؟ كلهم الرقص، يستدلون بهذا ويسخرون من الراقصين، وهذا لا بأس عنده. واسمعوا أيضا أعجب من ذلك، يراه هو الدين، بل الدعوة إلى الله عنده بالفن والغناء أعظم في التأثير والالتزام بالدين من الدعوة إلى الله بالعلم والفقه. اسمعوا وستسمعون هذا. ثم يقول ولا بالفن، أي ولا بأس بالفن الأدائي الهادف تمثيلا بالمسرح أو لأغراض الاتصال العام كالسينما والتلفزيون، ولا بأس بالفن التطبيقي زينة ووشيا الخزف، يعني إلى غير ذلك من كلامه في صحيفة 107. إذن هذا موقف الرجل من الرقص والغناء والموسيقى، كله لا بأس به، كله لا بأس به. ثم أعظم فرية من هذا أن يقول، والكلام هذا مسجلا في شريط ونقل عنه وموجود عندنا، ثم يقول ما أعلم من الرسول، حتى لا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم من الرسول حديثا يحرم فيه الغناء، وإنما أعلم من حديث الرسول إنه يبيح الغناء. شوف، يعلم من حديث رسول الله أنه يبيح الغناء، أما التحريم فلا يعلمه. طبعا من أين سيعلمه في السربون؟ مما سيأخذ؟ لا يأخذ إلا من هناك دينه. ثم بعد ذلك يقول في هذا معلقا على هذا، وهذا مسجل في الشريط عندنا، يقول قد يكون باب الجنة الذي يدخلون به هو باب الفنانين في الجنة، يعني الترابي عنده مشروع توسعة حتى في الجنة، باب تاسع. نحن حفظنا أبواب الجنة ثمانية، والترابي زادها تاسعا للمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات والممثلين والممثلات يلجونه إلى الجنة، عنده مشروع توسع باب تاسع. وهذا الكلام موجود عليه مسجل بصوته، قد يكون الباب الذي يدخل به الجنة هؤلاء باب الفنانين في الجنة. ثم اسمعوا تحكمه بكتب الفقه التي لم تجعل بحثا لباب الغناء، يقول أيضا في هذا الشريط، يقول وفي كتب فقهنا التي حاولت أن تكون شاملة وتجعل بابا لقضاء الحاجة، شوف بدأ بها من الأسفل، عند قضاء الحاجة أمر مستقذر، تجعل بابا لقضاء الحاجة وبابا للذكر وبابا للطاعة، لا بد أن يكون بابا كذلك للتعبير الفني. أنا أنقل كلامه بحروفه، للتعبير الفني. اسمعوا، والجمهور، هذا الذي قلته لكم، والجمهور أقرب إلى أن يتصالح بتدينه مع الفن ها من بعض الفقهاء الذين يحملون التراث كما يحمل الحمار أسفارا، يعني تأثيرك في الناس ليلتزموا بشرع الله بواسطة الأغاني أشد تأثيرا من أن تعظهم بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تذكرهم باليوم الآخر فترقق قلوبهم، تخوفهم بالله سبحانه وتعالى وبما أعده في النار للعصاة وما أعده في الجنة للمطيعين لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم الذين يتدينون بواسطة الغناء أشد تدينا من الذين يلتزمون على واسط أو على أيدي الفقهاء الذين يحملون هذه الكتب كالحمار يحمل أسفارا. ثم اسمعوا، يريد أن يصل إلى دينه في هذا الباب، يقول فالجمهور المسلم في ممارساته الصوفية، فالجمهور المسلم في ممارساته الصوفية وفي مدائحه وفي فنونه الشعبية لعله أقرب إلى فطرة التدين الفني أو الفن الديني، يعني بالرقص والغناء والوجد والصياح عند المتصوفة أقرب في تدينه من هذا الباب منه بواسطة الفقه، نسأل الله العافية والسلامة. أما الرقص فاسمعوا العجب، ما دام وقد أباح فاسمعوا العجب كما ينقل عنه صاحب الصارم المسلول في الصحيفة 12، حيث يقول الرقص تعبير جميل يصور معنى خاصا بما تنطوي عليه النفس البشرية من شعور، إلى أن قال ولا ننكر أن في الغرب رقصا يعبر عن معاني أخرى كريمة، لا ننكر أن في الغرب رقص يعبر عن معاني أخر كريمة. نقل هذا صاحب الصارم، قال جريدة الصحافة في 15/11/1979 بالتاريخ النصراني، هذا في لقاء أجراه في هذا الباب. فالرجل لا يقتصر على الرقص الذي يسميه هو رقصا إسلاميا وهو رقص من يسميهم بالسادة الصوفية، لا، بل هناك رقص في الغرب يحمل معاني أخر كريمة. يواصل أو تصلون؟ نعم، يحمل هذا الرقص الغربي الديسكو عند الترابي على هذا الكلام، يحمل معاني أخر كريمة، معاني كريمة لا سيما إذا عملوا هنا في المملكة الشباب على الشوارع الواسعة في أواخر الليالي في السكك الوسيحة والتفحيط وسماع آلات الديسكو، هذا يحمل معاني كريمة بناء على كلامه، لأن هذا في الغرب. وهل في الرقص شيء يسمى رقص كريم؟ عند المسلمين لا يوجد إلا عند المتصوفة، لكن هو انتقل به بعد ذلك إلى رقص الكفار اليهود والنصارى وغيرهم، ويرى أن الرقص عندهم يحمل معاني كريمة. بإذن الله، فما رأى كمن سمع، ومن سمع من الرجل ليس كمن حدث عنه فيقف على ضلالاته بنفسه. وقد هيأ الله له، ويا لله العجب، شابا فاضلا نحسبه كذلك إن شاء الله، أفضى إلى الله كما بلغني، صار إلى ربه في السودان، فانبرى له في هذا الجانب، ورد عليه بكتاب سماه لكم شيخنا في محاضرة سابقة الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول، أو في الرد على الترابي شاتم الرسول. وقد توفي صاحبه كما بلغني قبل سنتين أو ثلاثة، أسأل الله أن يغفر له وأن يرفع بسبب كتابه هذا درجته في الجنة بسبب ما ذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءني ولله الحمد هذا الكتاب فأريكم إياه، صور ووصلني من السودان حتى ترون. الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول، فتى سوداني يقيده الله فيرد على هذا الرجل المبطل الذي يسمى بالزعيم الإسلامي والداعية الإسلامي ووراء الحكم الإسلامي في السودان. وبعض الكلام المنقول في هذا الكتاب المذكور في بعض صفحاته موجود مسجل عندي في أشرطة الكاسيت من محاضراته في الجامعات في السودان وفي اللقاءات التي حصلت له مع من اجتمع بهم. فكلامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم رماه أولا في عصمته عليه الصلاة والسلام، ليتمكن بعد ذلك من الوصول إلى هدفه، وهو التشكيك والطعن في بعض الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، حيث يأخذ ما طاب له منها ويرد ما طاب، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغلط، وما دام والحال منه صلى الله عليه وسلم هذا فكلامه حينئذ ليس بوحي وليس بمعصوم فيه، فيحق لنا أخذه ويحق لنا رده. فاسمعوا عبارته وهي مسجلة باللهجة العامية، وأستميحكم في هذا عذرا، فقد نقلها صاحب الكتاب الصارم المسلول بلهجته العامية، وأنا لا أعرف اللهجة العامية السودانية، لكن تقريبيا، ولو كان معنا بعض الإخوة السودانيين فليصححوا، فهم أبناء البلد وأعرفوا بها، فشيخنا الشيخ محمد أمان عاش في السودان ويعرف لهجتهم، أما أنا فلا أعرفها، فاسمحوا لي أن أتطفل، لكن هذا النص هكذا موجود. يقول بتفتكروا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ستضحكون، اسمعوا الكلام، وهذا عصر المضحكات المبكيات المفجعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بتفتكروا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصله ما ممكن يغلط ولا يمكن، وأنه نسي في حياته حاجات كثيرة، حاجات في صلاته، هكذا في الشريف، حاجات في صلاته وفي قرآنه وما بعرف نسي وصلحوه، يعني عدل له الصحابة رضي الله عنهم، وما بعرف نسي وصلحوه في الجراية وغيرها، وبعدين غلط في اجتهاده في الدين، خلي الدنيويات. هكذا بحرفه وإن أردتم الكتاب هذا فلا مانع عندي من أن أترك عند أحدكم صورة أو ينتدب معي فأعطيه إياها من هنا فتداولونها، وإن متعني الله في البقاء إن شاء الله تسمعون هذه الأشرطة. تفتكروا أن الرسول ما ممكن يغلط؟ لا، يقول ده غلط، وغلط في حاجات كثيرة، في قراءته، في صلاته، في قرآنه، وصحح له الصحابة رضي الله عنهم، وغلط في اجتهاداته في الدين، حتى في الدين غلط. خلي الدنيويات. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ إساءة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قيل هذا الكلام بأسفه الخلق وأحق الخلق وأكثرهم تسلطا من الالتزام بالشريعة الإسلامية وأسمعته إياه لفكك على وجهك. هل تفتكرون شخصا يرضى بهذا الكلام؟ أسألكم بالذي لا إله غيره، حتى الذين لا يلتزمون بالشريعة الإسلامية حق الالتزام، هل يرضوا بهذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يرضون به أبدا. فكيف بهذا الداعية الزعيم يقول هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشريط موجود، الرسول ما بيغلط، لا يغلط، ما هو معصوم يعني. طيب في أمور الدنيا يتكلم، فإن أصاب فبها، ما أصاب أنتم أعرفوا بأمور دنياكم، لا يعيبه حينما لا يكون في ذلك وحي من الله، ما يعيبه، بل يصحح بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إذا كانت وجهة نظر من الوجهة البشرية ليس فيها وحي. أنتم أعرفوا أو أعلموا بشؤون دنياكم كما في صحيح مسلم في حديث التأبير، تأبير النخل. لكن إذا كان الشرع عن الكلام عن رب العالمين جاء به الروح الأمين على قلبه بلسان عربي مبين، يتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ وإذا سهى في صلاته أو في قراءته، يا أيها الدكتور أتظن أن هذا عائد إلى مسألة العصمة؟ لا، إنما هذا للتشريع ولأجل أن يسن لنا صلوات الله وسلامه عليه، فيسهو في صلاته ثم يشرع سجود السهو، يسهو في كذا فيشرع كذا، في القراءة يغلط فيفتح عليه ثم يقول هل لا فتحت على إمامك، فيشرع للناس الفتح على إمامهم إن أخطأوا. إنما قد جاء هذا في حديث وإن كان فيه كلام، إنني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع. فهل يا أيها الدكتور يا خريج السربون تعرف هذا الكلام وهذه الأحاديث؟ لا يعرفها ولا يعلمها. هكذا من السربون في جماعات الثورات، ثم بعد ذلك جعل من نفسه إماما حاكما حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يتكلم في عصمته صلى الله عليه وسلم وأنه يعمل الآثام ويعمل الجرائم إذا كانت صغيرة إلى غير ذلك. وهذا من كلامه موجود عندنا مسجل، ونقله صاحب الكتاب من الشريط، والتزم وأرخ ذلك بالأشهر وبالأيام وبالأعوام التي قيلت فيها هذه المحاضرات وأمكنة المحاضرات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول لكم باللهجة السودانية طبعا، والشكوى لله، اصبروا علي الليلة بكون سوداني ولا ما أعرف. يقول باللهجة السودانية، أما النبي بعد النبوة بيقول لكم كان لا ينسى، بيقول لكم كان ما بيذنب، أذنب، القرآن قال أذنب، بيقول لكم ما غلط، ما بيغلط، القرآن غلطه. وهكذا بهذا الأسلوب بصوته يتحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي إسلام وأي إيمان يملي على صاحبه هذا الكلام؟ أسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، فيتدارك ما بقي من عمره بالتوبة، أو يريح المسلمين من شره ومن أمثاله. ها هذا كلامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اسمعوا كلامه أيضا في مسائل أخلاقية كما يقول غلق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسخر بعد ذلك برسول الله أو بالذين يعتقدون هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول في المسائل الأخلاقية، يقول عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم واقترافه لبعض الصغائر، قال ولا إيه تقول، يقول بكلام العامي، يقول ولا إيه تقول في القرآن في العمل الأنبياء دول، يعني ماذا تقول في القرآن في الذي عمله الأنبياء هؤلاء، والرسول ذاته قال له الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتوب الله عليك، هكذا العبارة عنده. ثم وكان الرسول يستغفر، يستمر في شرح الآية، يقول الله قال للرسول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم يقول وكان الرسول بيستغفر، يستغفر من ايه؟ من الصلاة، ها 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 ها، وهذا بصوته وصوت الجماعة حوله في هذا الشريعة، ونقلها صاحب الكتاب هكذا. يعني إذا كان الرسول عندكم ما يغلط ولا يرتكب الجرائم والآثام الصغائر، ليش يأتي القرآن يقول له استغفر واستغفر لذنبك المؤمنين والمؤمنات، ويقول له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ المسكين ومن كان على شاكلته لا يعلم تخريج أئمة الإسلام من أهل الشريعة لهذه الآيات وهذه الأدعية التي ورد فيها الاستغفار عنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم بتوجيههم لها. إن توجيه أئمة الإسلام وعلماء الإسلام لهذه الآيات ولأنثالها من الأحاديث التي فيها الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم توجيهات متعددة، منها أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليشرع لأمته عليه الصلاة والسلام. والثاني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحرص على الاستغفار، كما في حديث أنس وأنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، أنه حينما يقول ذلك مع أن الله قد عصمه، فغيره ممن لم يعصمه الله ولم يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أولى بأن يلزم الاستغفار. وأيضا من التوجيهات لهذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة في الأدعية والاستغفار عنه صلى الله عليه وسلم أنه إنما فعل ذلك تحريضا لأمته على ملازمة الدعاء والاستغفار. وتوجيه رابع أنه صلى الله عليه وسلم إنما أكثر في هذا الباب وحث على ملازمته، وعقد لهذا بعد ذلك الأئمة الكتب فجمعوا فيها ذكره صلى الله عليه وسلم واستغفاره عليه الصلاة والسلام، إنما فعل ذلك ليبين لهم أهمية الاستغفار. هذه 4 توجيهات وجه بها أئمة السنة مثل هذه الآيات والأحاديث، وأن الرسول إذا عوتب يقلع عما وقع فيه من خطأ، ولكن لا يقال معه بهذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام. فما هذه السخرية وما هذا الاستهزاء وما هذا التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلامه في هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والكتاب هذا كله في هذه المسألة الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول، كما ترون من عنوانه، وقد أحسن رحمه الله تعالى فقد ضارع في عنوانه عنوان شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي تعرفون. فالكتاب كله في هذا، وأدعو الكلام وإنما أكتفي بمثل هذا النموذج في هذه المسألة وهي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد ذلك حق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. انظروا، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. رضي الله عنهم ورضوا عنه، سابقون، سلفوا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم بسبب فعلهم الجميل ونصرتهم لهذا الرسول الجليل ونشرهم لهذا الدين العظيم وتضحيتهم في سبيل ذلك بالمهج والأرواح والأبناء والأموال. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين رضي الله عنهم جزاؤهم عند التراب التهكم بهم والحط من شأنهم ورميهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في الأشرطة، ونقل ذلك عنه أيضا صاحب هذا الكتاب وتكلم على ذلك وبين هذا غاية البيان فرحمه الله تعالى. وأقتطف لكم موضعا أو موضعين. اسمعوا، أجمع أئمة الإسلام خلا الرافضة، قاتلهم الله عليهم من الله ما يستحقون، على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله لهم ولا يسأل عنهم في هذا الباب، وكلما رووه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توقف الأمر فيه على جهالة الصحابي فإن هذا لا يضر، وكما هو معروف ذلك ومبسوط في كتب مصطلح الحديث وعلوم الرواية، علوم الدراية. يأتي الترابي بضوابط للرواية وجرح وتعديل سربوني فيدخل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت المجهر ويجعلهم قابلين للجرح والتعديل وللتزكية والتكذيب والأخذ والرد. فاسمعوا شروطه في أخذه للحديث عن الصحابة. يقول في شريط الله في محاضرة ألقاها في عام 1398، كم لها اليوم؟ 98، يعني 14 سنة ولا لا؟ الآن نحن في 412، خلونا 13، خلوه يعني 12 سنة مضت وعندك سنتين إلى 400، 14 عاما. هذا الكلام مسجل عليه منذ 14 عاما. يقول في محاضرة له ألقاها في هذا التاريخ في دار حفظ القرآن الكريم بالسودان بعنوان قضايا فكرية وأصولية، قال فيها: إذا رأينا أن نأخذ من كل الصحابة، يعني الرواية، أو لا نأخذ، نأخذ أو لا نأخذ، ماذا يقول؟ إذا رأينا أن نأخذ من كل الصحابة أو لا نأخذ، نجي نعمل تنقيح جديد. عنده تنقيح جديد؟ أي نعم، نجي نعمل تنقيح جديد. طيب ماذا فتح الله به عليك هذا التحقيق والتنقيح؟ يقول: نقول باللهجة العامية، الصحابي إذا روى حديثا عنده فيه مصلحة، شوف الجرح والتعديل الجديد وشروط الرواية الصربونية، يقول الصحابي إذا روى حديثا عنده فيه مصلحة، فيه ها لقوى السودانيين، يقول عنده فيه مصلحة، نتحفظ فيه ونعمل رواية الدرجة ضعيفة جدا. تمام، الصحابي إذا روى حديثا عنده فيه مصلحة نتحفظ فيه ونعمل رواية الدرجة ضعيفة جدا، وإذا روى حديثا ما عنده فيه مصلحة نأخذ حديثه بقوة أكثر. ما شاء الله، طيب أخذته بقوة أكثر، لكن في أي درجة عندك يا أيها القوي؟ هل هو في قوة الحسن ولا في قوة الحسن لذاته أو لغيره، أو الصحيح لذاته أو لغيره؟ شوف نعمله، يقول في قوة أكثر أو نأخذ بقوة أكثر. ثم ويمكن اسمعوا الأدهى من ذلك، ويمكن تصنيف الصحابة مستويات معينة في صدق الرواية. شوف ممكن تصنيف الصحابة درجات معينة في صدق الرواية، يعني فيهم الصادق وفيهم الكاذب. نبرأ إلى الله من هذا، نبرأ إلى الله من هذا، نبرأ إلى الله من هذا، ثم نبرأ إلى الله ممن قاله واعتقده، ثم نبرأ إلى الله ممن قاله واعتقده، نبرأ إلى الله ممن قاله واعتقده. قال الرازي أبو زرعة أو أبو حاتم نسيت الآن، قال حينما تكلم على الرافضة وطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الذين نقلوا إلينا القرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد هؤلاء تجريحهم، وإنما أراد هؤلاء بطعنهم فيهم تجريحهم ليسقطوا القرآن، فهم الذين حملوا إلينا القرآن، فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق. وهذا الكلام جعله أئمة المصطلح من ذلك العصر إلى الآن مفتاحا يفتحون به باب عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يأتينا الخريج السربوني بمصطلح سربوني جديد يدخل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مجهر التصديق والتكذيب في الرواية. ثم اسمعوا بعد ذلك يقول، وهذا الكلام أيضا مسجل، يقول معترضا على من يرى عدالة الصحابة لما تكلم عن كلام البخاري في صحيحه رضي الله عنه عن عدالة الصحابة، يقول بالحرف، يقول معترضا على من يرى هذا الرأي، يقول كل الصحابة عدول؟ ليه؟ يعني الرجال ما هو بموافق، كل الصحابة عدول؟ ليه؟ يعني في اعتراض عنده على عدالة الصحابة كلهم، ما هم كلهم عدول، يعني عنده ناس عدول وناس ما هم عدول. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أيضا يرى في هذا الشريط أيضا أنهم يكذبون. واسمعوا إلى العجب، وإنما أتي فيه من عجمته فهو لا يفهم لغة العرب. اسمعوا بماذا يستدل على كذب الصحابة، نبرأ إلى الله من هذا. يقول حينما تكلم ويرى أن الصحابة يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس ده كم مرة قال كلام كده ذروه، يعني ضغطوه. ابن عباس يقول ابن عباس ده يعني كأنما هو ابنه أو رجل من الشارع أو من عوام المسلمين استقط ابن عباس ده. أتدري من تتخاطب؟ تتخاطب مع حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن. لكن كما يقال ليس بعد ذاك الكلام من ذنب أجرم منه، كلام في عقيدة الإسلام، كلام في رسول الإسلام، فالصحابة لا غرابة أن يتكلم فيه رضي الله عنهم. اسمعوا، يقول ابن عباس ده كم مرة قال كلام كده ذروه، يعني على ما يقولون عندنا رصوه أو ضيقوا عليه أو إلى غير ذلك من اللهجات العامة التي تعرفونها، ذروه. في الآخر كده قال ما قال الرسول في الحقيقة، يعني سألوه هل هذا الكلام سمعته أنت من رسول الله، معنى كلامه هل هذا الكلام أنت سمعته من رسول الله؟ يقول الصحابة الذين سمعوا ابن عباس يقول قال كلام كم مرة، قال كلام كده ذروه، يعني الذين سمعوه ضيقوا عليه. فقالوا له إيش؟ يقول في الآخر كده قال ما قال الرسول في الحقيقة، كلمني الفضل بن العباس. يرى هذا كذبا، يعني رواية الصحابي عن الصحابي يراها كذبا، وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. هذا عراقي سربوني جديد، ليس بعراقي محدث ولا بعراقي عالم فقيه ولا بعراقي متمكن في الشريعة، هذا عراقي سربون الزمان، عراقي السربون هكذا يقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواصل كلامه فيقول مستدلا على أيضا كذب ابن عباس رضي الله عنهما، هكذا يرى هذا الرجل ابن عباس كذابا، يقول بعد الكلام الذي سبق أن سمعتم، يقول وبعدين، هذا باللهجة العامية، وبعدين مرة يقول الرسول أحرم وتزوج ميمونة وهو محرم ويطلع غلطان. يعني إيش؟ يعني يكذب في هذا، يعارضه الصحابة. واسمعوا أكثر من هذا مما يفسر هذا الكلام، يقول، وهذا مسجل أيضا في هذه الأشرطة، يقول مستدلا على أن الصحابة فيهم الكاذب، يقول الصحابة، كانت السيدة عائشة يقول تناقشهم، السيدة عائشة ما كانت تناقش الصحابة وتقول كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة لما نقل إليهم بعض الأخبار عن البعض فسمعوها واستغربوها، قال بعضهم لبعض كذب فلان. تعرفون كذب في لغة العرب عند أهل الحجاز؟ كذب بمعنى أخطأ، وهذا مدون في لسان العرب الفصحاء في هذه الجزيرة حينها. كذب أبو السنابل، كذب فلان، كذب فلان، هذا موجود في كلامهم، يريدون بالكذب الخطأ لا الكذب، هذا الذي يعرفه الترابي. لكن لعجمته ولكونه بينه وبين جزيرة العرب برزخا، بينه وبينها البحر، ولم يكلف نفسه الوقوف على اصطلاحات العرب في لغاتهم ولهجاتهم في جهاتهم، حمل هذا الكلام منهم على الكذب الحقيقي الذي نعرفه نحن، وهو القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أو المتحدث عامة ما لم يقله، فيستدل بتخطئة عائشة رضي الله عنها وبتخطئة بعض الصحابة للبعض الآخر وقولهم كذب فلان، يعني أخطأ فلان، ويقولها ويستدل بها بمعنى كذب فقال ما لم يقله ذلك المتكلم أو الحاكي للكلام عنه، ويستدل بهذه المغالطة على كذب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كما هو في الشريط نقله صاحب هذا الكتاب الصارم المسلول بحروفه في الصفحة الثامنة. طيب، هذا رسول الله وهؤلاء أصحابه متهمون في الرواية، معنى هذا الكلام الصحابة يضعون على رسول الله الأحاديث، إذا اشتهى الإنسان منهم شيئا صيره حديثا إذا كانت له فيه مصلحة. أليس هذا معنى كلام الرجل؟ أليس معنى هذا كلامه؟ إذا روى حديث عنده فيه مصلحة، يعني صار مثل أهل البدع والأهواء الذين إذا رووا حديثا يؤيد بدعتهم ونحلتهم رده علماء السنة ولا يقبلونه منهم. لماذا؟ لوجود رائحة التهمة كالشيعة الرافضة حينما تضع الأحاديث في فضائل أهل البيت. لماذا؟ لتؤيد مذهبها فيرد. الخوارج في تأييد مذهب يرد. الجهمية كذلك، الصوفية الوضاعون كذلك، كلما أيد المبتدع في روايته في محلته من الرواية فإنهم يردونه، وإن كان صحيحا يقبلونه من الطريق الأخرى ممن ليس بمتهم بهذه المحلة. هذا الرجل يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين يضعون من الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هواهم وينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتمشي بذلك مصالحهم. كبرت كلمة خرجت من فيه إن قال إلا كذبا وزورا وبهتانا. اسمعوا العجب أيضا، القرآن الكريم أنتم كلكم على ضلال، لأنكم ما عرفتم القرآن إلا من التفاسير المعروفة، ابن جرير، الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، ابن مردوية، عبد بن حميد، ابن المنذر، وغيرهم من علماء الإسلام الذين فسروا هذا الكتاب العزيز. هذا الكتاب وهذه التفاسير التي شرحته، حتى التي شرحت بالآثار كابن جرير والبغوي وغيرها وغيرها، هذه التي شرحت القرآن بآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هذه متكلم فيها. فاسمعوا كلامه على هذا الأمر، وهو مسألة التفسير للقرآن العزيز، حيث يقول في صحيفة 25 من تجديد الفكر الإسلامي هذا الكتاب، يقول وعلينا أن ننظر في الصحيفة 25، يقول وعلينا أن ننظر في أصول الفقه الإسلامي، وفي رأيي أن النظرة السليمة لأصول الفقه، هذا في صحيفة 25 من تجديد الفكر الإسلامي، في رأيي أن النظرة السليمة لأصول الفقه الإسلامي تبدأ بالقرآن، تطاول حتى على القرآن، تبدأ بالقرآن الذي يبدو أننا محتاجون فيه إلى تفسير جديد. طيب، واصل الكلام مع الترابي. إذا قرأتم التفاسير المتداولة بيننا تجدونها مرتبطة بالواقع الذي صيغت فيه، كل تفسير يعبر عن عقلية عصره إلا هذا الزمان، لا نكاد نجد فيه تفسيرا عصريا شابيا. رأيتم القرآن الكريم تفسير ابن جرير لعصره يعالج مشاكله، ماذا في تفسير ابن جرير غير الكلام على القراءات والتوجيه وسوق الأحاديث أو سياق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وأمة الإسلام؟ ماذا في تفسير ابن جرير؟ وعبد بن حميد كذلك، وابن أبي حاتم كذلك، وابن مردوية كذلك، وابن المنذر كذلك، والبغوي كذلك، وجمع كثيرا منها عبد الرزاق كذلك، وجمع كثيرا من أقوال هؤلاء المنتشرة في كتبهم. السيوطي في كتابه المطبوع بين أيدينا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ماذا في هذه الكتب من تفسير لكتاب الله عز وجل؟ هذه التفاسير أثرية أو جامعة بين الرأي والأثر، هذه صيغة لزمان انتهى وصيغة بعقلية تتناسب مع ذلك العصر، أما هذا العصر فلا يوجد فيه تفسير يشفي، ولهذا نحتاج عند الترابي إلى تفسير للقرآن الكريم، تفسير جديد. أنا أظن أن التفسير الجديد هو الذي يعكف عليه الغزالي، سيأتي فيه بالعجائب، فإن الغزالي قد ضمه لقاء بالترابي وأثنى عليه في بعض ضلالاته هذه، وقال له بالعامية: يا ابني ده انت قلت اللي في نفسي ما كنتش بستطيع اقوله، شفتم؟ ان الطيور على اشكالها تقع. الترابي قال الذي في نفس الغزالي، لكن الترابي شجاع، الغزالي ما استطاع. فانا لا اظن الا انه سيخرج تفسيرا يوافق العصر ويشفي رغبة الترابي ومن كان على شاكلته. هذا القرآن العظيم يحتاج الى تفسير يفي بالعصر. كتاب الله يفسر بعضه بعضا، سنة رسول الله تفسر كتاب الله، أحاديث أصحابه رضي الله عنهم وأقاويلهم وآثارهم تفسر كتاب الله، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل وعرفوا الوحي ولغة العرب. وأنتم تعرفون التفسير ومراتبه، بماذا يفسر؟ أولى ما فسر به القرآن، القرآن، ثم بعد ذلك الحديث، ثم بعد ذلك أقوال الصحابة، ثم لغات العرب إذا كان الألفاظ تحتمل هذه المعاني. الرجل هذه التفسيرات كلها لا تكفي لهذا القرآن، ولا بد من تفسير جديد. وتريدون أن تسمعوا عجبا؟ اسمعوا، لو كنتم في رجب قلت عش رجبا ترى عجبا، اسمعوا العجائب. الترابي يجيز للمسلم أن يبدل دينه إلى النصرانية، هكذا يجيز الترابي للمسلم أن يبدل دينه إلى النصرانية، لا إكراه في الدين عنده. حديث رسول الله من بدل دينه فاقتلوه، لا يعرف الحديث. اسمعوا ماذا يقول. يقول يجوز للمسلم أن يبدل دينه، كما أنه يجوز للمسيحي أن يفعل ذلك، وهذا موجود مسجل ونقله عنه أيضا صاحب الصارم المسلول في الصحيفة 12. يجوز للمسلم عند الترابي أن يبدل دينه إلى المسيحية، إلى اليهودية، إلى الهندوكية، إلى الهندوسية، إلى أي نوع من أنواع الوثنية، بوذية أو كانت أو غيرها أو غيرها. المهم يجوز له أن يبدل دينه. الدليل القياس المنكوس المنحوس، كما أنه يجوز للمسيح أن يبدل دينه. ما كأنه عرف ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وما كأنه عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يعرف هذه الأحاديث. ممكن هذه الأحاديث عندهم الروايات بعض الصحابة المتهمين، ربما هذه من آخر الجرائم التي تتصور أن يبدل المسلم دينه إلى النصرانية أو إلى أي شيء آخر، عافانا الله وإياكم من ذلك. الترابي وموقفه من الغناء والموسيقى والرقص. يا سلام، زعيم إسلامي داعية يقف وراء الحكم الإسلامي يجيز الرقص والموسيقى والغناء. لا تستغربوا هذا، فله كتاب بارك الله في الجميع بعنوان ماذا؟ الدين والفن. الرجل مع الفنانين أيضا، مع كل قوم ضرب بسهم مع الفنانين أيضا، عنده في هذا وجهة نظر، وله فيه أيضا كلام يبينه ويشرحه ويفصح عنه. فيقول في هذا الكتاب الدين والفن في صحيفة 106 إلى 107، يقول اسمعوا أنا سأكتفي من الآن فصاعد لقراءة النصوص فلا بأس. يقول فلا بأس بالرسم تصويرا وتمثيلا للشخوص. شوف، تصوير وتمثيل مجسمات وبالأيدي لا بأس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين، لعنة الله على المصورين، لعنة الله على المصورين، ويقول كل مصور في النار، وحرم كذا وكذا والربا ولعن المصور، ويؤمر يوم القيامة المصور بأن ينفخ في كل صورة صورها روحا وليس بفاعل أو ليس بنافخ، إلى آخر الأحاديث التي وردت في التحذير من التصوير، والكلام المعروف بين العلماء فيه في مسألة ما لا ظل له، هذا الكلام في النقش والتمثيل أغلب أنواع التصوير التي لا كلام فيها. يقول ولا بأس في صحيفة 106 ولا بأس بالرسم تصويرا وتمثيلا للشخوص والأشياء والمشاهد، إلى أن قال ولا بأس بالكلام الطيب الجميل شعرا ملحميا أو درانيا أو غنائيا، ولا بالنثر خطابيا أو قصصيا أو غير ذلك إلا ما يحتوي باطلا. هذا خلوه يمشي، اسمعوا. يقول ولا بأس بالفن المسموع المرئي غناء أو رقصا أو موسيقى. ترون الكتاب ولا لا؟ الدين والفن. فجاءنا بهذا الدين الفن، لا بأس بهذا، لا بأس عنده بالفن المسموع، يعني الأغاني، لا بأس بالفن المسموع والمرئي غناء أو رقصا أو موسيقى. واسمعوا بعد ذلك الاحتراز البارد المنحط: إلا أن يؤدي إلى محظور من الأخلاق. يا شاء الله، إذا بدك ترقص أنت مع الجماعة وش تبي تسوي؟ ماذا ستعمل؟ هالعوام الآن إذا كان رب البيت للدف ظاهر فشينة أهل البيت إيش؟ كلهم الرقص، يستدلون بهذا ويسخرون من الراقصين، وهذا لا بأس عنده. واسمعوا أيضا أعجب من ذلك، يراه هو الدين، بل الدعوة إلى الله عنده بالفن والغناء أعظم في التأثير والالتزام بالدين من الدعوة إلى الله بالعلم والفقه. اسمعوا وستسمعون هذا. ثم يقول ولا بالفن، أي ولا بأس بالفن الأدائي الهادف تمثيلا بالمسرح أو لأغراض الاتصال العام كالسينما والتلفزيون ولا بأس بالفن التطبيقي زينة ووشيا الخزف يعني إلى غير ذلك من كلامه في صحيفة 107. إذن هذا موقف الرجل من الرقص والغناء والموسيقى كله لا بأس به، كله لا بأس به. ثم أعظم فرية من هذا أن يقول، والكلام هذا مسجل في شريط ونقل عنه وموجود عندنا، ثم يقول ما أعلم من الرسول، حتى لا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم من الرسول حديثا يحرم فيه الغناء، وإنما أعلم من حديث الرسول أنه يبيح الغناء. شوف، يعلم من حديث رسول الله أنه يبيح الغناء، أما التحريم فلا يعلمه. طبعا من أين سيعلمه في السربون؟ مما سيأخذ؟ لا يأخذ إلا من هناك دينه. ثم بعد ذلك يقول في هذا معلقا على هذا، وهذا مسجل في الشريط عندنا، يقول قد يكون باب الجنة الذي يدخلون به هو باب الفنانين في الجنة، يعني الترابي عنده مشروع توسعة حتى في الجنة، باب تاسع، نحن حفظنا أبواب الجنة ثمانية والترابي زادها تاسعا للمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات والممثلين والممثلات يلجون منه إلى الجنة، عنده مشروع توسع باب تاسع. وهذا الكلام موجود عليه مسجل بصوته، قد يكون الباب الذي يدخل به الجنة هؤلاء باب الفنانين في الجنة. ثم اسمعوا تحكمه بكتب الفقه التي لم تجعل بحثا لباب الغناء، يقول أيضا في هذا الشريط، يقول وفي كتب فقهنا التي حاولت أن تكون شاملة وتجعل بابا لقضاء الحاجة، شوف بدأ بها من الأسفل، عند قضاء الحاجة أمر مستقذر، تجعل بابا لقضاء الحاجة وبابا للذكر وبابا للطاعة، لا بد أن يكون بابا كذلك للتعبير الفني. أنا أنقل كلامه بحروفه، للتعبير الفني. اسمعوا، والجمهور، هذا الذي قلته لكم، والجمهور أقرب إلى أن يتصالح بتدينه مع الفن ها من بعض الفقهاء الذين يحملون التراث كما يحمل الحمار أسفارا، يعني تأثيرك في الناس ليلتزموا بشرع الله بواسطة الأغاني أشد تأثيرا من أن تعظهم بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تذكرهم باليوم الآخر فترقق قلوبهم، تخوفهم بالله سبحانه وتعالى وبما أعده في النار للعصاة وما أعده في الجنة للمطيعين لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم الذين يتدينون بواسطة الغناء أشد تدينا من الذين يلتزمون على واسط أو على أيدي الفقهاء الذين يحملون هذه الكتب كالحمار يحمل أسفارا. ثم اسمعوا، يريد أن يصل إلى دينه في هذا الباب، يقول فالجمهور المسلم في ممارساته الصوفية، فالجمهور المسلم في ممارساته الصوفية وفي مدائحه وفي فنونه الشعبية لعله أقرب إلى فطرة التدين الفني أو الفن الديني، يعني بالرقص والغناء والوجد والصياح عند المتصوفة أقرب في تدينه من هذا الباب منه بواسطة الفقه، نسأل الله العافية والسلامة. أما الرقص فاسمعوا العجب، ما دام وقد أباح فاسمعوا العجب كما ينقل عنه صاحب الصارم المسلول في الصحيفة 12، حيث يقول، يقول نعم، يقول الرقص، الرقص تعبير جميل يصور معنى خاصا بما تنطوي عليه النفس البشرية لشعور، إلى أن قال ولا ننكر، شف، ولا ننكر أن في الغرب رقصا يعبر عن معاني أخرى كريمة، لا ننكر أن في الغرب رقص يعبر عن معاني أخرى كريمة نقل هذا صاحب الصارم قال جريدة الصحافة في 15/11/1979 بالتاريخ النصراني. هذا في لقاء أجراه في هذا الباب. فالرجل لا يقتصر على الرقص الذي يسميه هو رقصا إسلاميا وهو رقص من يسميهم بالسادة الصوفية، لا، بل هناك رقص في الغرب يحمل معاني أخر كريمة. نعم، يحمل هذا الرقص الغربي الديسكو عند الترابي على هذا الكلام يحمل معاني أخرى كريمة، معاني كريمة، لا سيما إذا عملوا هنا في المملكة الشباب على الشوارع الواسعة في أواخر الليالي في السكك الوسيحة والتفحيط وسماع آلات الديسكو، هذا يحمل معاني كريمة بناء على كلامه، لأن هذا في الغرب. وهل في الرقص شيء يسمى رقص كريم؟ عند المسلمين لا يوجد إلا عند المتصوفة، لكن هو انتقل به بعد ذلك إلى رقص الكفار اليهود والنصارى وغيرهم، ويرى أن الرقص عندهم يحمل معاني كريمة.